نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة المذاكرة في كتب العلم، وعلى بركة الله نكمل القراءة من كتاب الطحاوية وبلوغ المرام. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنفين ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في مثل العقيدة الطحاوية: والمعراج حق، وقد أتلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى.
أعد.
والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء.
نعم، هنا بينا ما يتعلق بالمعراج. والمعراج والإسراء حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة قبل هجرته بثلاث سنين، فأسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى حيثما انتهى عند سدرة المنتهى. إذن هناك الإسراء وهناك المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء. وهي حادثة لا سابق لها في التاريخ البشري ولا لاحقة، فلم تحصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وقد أسري به صلى الله عليه وسلم، المتأمل في قوله سبحان الذي أسرى بعبده يعرف من خلال هذا الخطاب وهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده. فالروح لا تخاطب بلفظ العبودية، يقال لها عبدي، إنما عبد روح وجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ومحمد صلى الله عليه وسلم. تعرج الملائكة والروح إليه، أي الصعود. وهذا رد على من يبتدعون حوادث واحتفالات سكر ما يسمى باحتفال ليلة الإسراء والمعراج، ويجعلونها في تاريخ 27 من رجب، يعني بعد شهرين. ليس لحادثة الإسراء والمعراج تاريخ محدد، إنما هي حدث حدث قبل هجرته بثلاث سنين. وفيها فرضة الصلاة، ولست هنا في صدد بيان الرواية لما حصل، إنما هنا مسألة عقدية نؤمن بها، وهي معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دابة يقال لها البراق، وكان خط حافره في آخر مد بصره، خط حافره في آخر مد بصره. وهي حادثة امتحن بها من امتحن في مكة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم لما حدث له تلك الليلة أن الله تبارك وتعالى أشرى بي وأنه عرج بي، فأصبح أهل مكة يهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويضحكون: إنا نمشي بالإبل، بجياد الإبل إلى بيت المقدس، نضرب له بأكباد المطي، فلا نصله إلا بمدة تتجاوز الشهر، وأنت تخبرنا أنك ذهبت في ليلة. فهناك من ارتد من ضعيف الإيمان ممن أسلموا ذاك الزمان، فلما سمعوا هذا ارتد، فأتوا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ وكان الإيراد على وجه الاستهزاء والسخرية. قال: وما يقول؟ قال: يقول أنه أسري به وعرج به في ليلة. قال: إني لأصدقه في وحي الشهر بالوحي من الله، أفلا أصدقه بمثل هذا؟ فبهذه الحادثة سمي أبو بكر الصديق، سمي أبو بكر الصديق. ولذلك فاق أبو بكر ما فاق بما وقر في قلبه، فهو رجل بإيمانه يعدل شطر الأمة، يعدل شطر الأمة. فالتصديق هو ثاني رجل الإسلام، هو ثاني رجل الإسلام المقام والمنزلة. والإيمان التصديق رضي الله عنه وأرضاه المتأمن بشخصية أبو بكر وقال في سيرته شخصية فذة. وإني أحثكم طالب العلم أن ترجعوا لسيرة أبو بكر، فتجد فيها الجد، وتجد فيها الصدق، وتجد فيها الجد، وتجد فيها الاهتمام، وتجد فيها حسن التربية، وتجد فيها كمالات هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن غاضت منه الرافضة فكفرته فجعلته صاحب قريش. الرافضة لعنهم الله عليهم فترة. فكان من أبو بكر الصديق أن قال: إني لا أصدقه بأشد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به، فيأتون فيحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. المعراج بماذا؟ أنه عرج به إلى الله عز وجل، كيف تحتفلون وأنتم لا تثبتون العلو؟ احتفالكم بتعة، وإنكاركم للعلو خلل في العقيدة، وهذا فيه إثبات لعلو الله عز وجل، وأن الله عز وجل عرج بنبيه إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. فالعروج معناه الصعود. فالإسراء من المسجد الحرام، وهنا لطيفة فقهية: أن حرم مكة يأخذ حكم المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به من الكعبة، إنما كان في بيت عمته نائم عنده، فأسري به من هنا. وعلى هذا يشمل فضل المسجد الحرام حرم مكة أنها كلها تنال أجر صلاة 100,000 صلاة، وفي هذا أدلة كثيرة. أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. قرأت؟ أعد. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم،
وقد أسري
اقرأ عندك
وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا.
لا أعد. والمعراج حق.
والمعراج حق، وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء.
اذن الاشراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وهذا في الارض، ثم عرج به من المسجد الاقصى. في هذه الحادثه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى جمع الانبياء وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى. هنا قريش امتحنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تسأله عن المسجد الأقصى. لم يعلم أن النبي ذهب للمسجد الأقصى، وهو صادق مصدوق مصدق. فسألوه ظنوا أنه ادعى ذلك، فجل الله تبارك وتعالى له المسجد الأقصى بين عينيه، فأصبح يصفه له حتى الحلقة التي ربط فيها البراقة. كان معه جبريل، حتى أنه وصل مرحلة في معراجه أن جبريل توقف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغه الله مقاما عظيما لم تبلغه الأنبياء. فلما أراد من جبريل أن تقدم، قال إنه مقام لا تجاوزه. الله أكبر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الله. فقريش لما سألت أرادت أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف لهم تلك الأحداث، حتى أنه وصف لهم إبل ضائعة لبني فلان لما أسري به في الرجعة رآها، فوصف لهم مكانها، فلما أتوا وجدوها. وهذه معجزة من المعجزات التي هيأها الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففرضت الصلاة في ذاك المكان المقدس الشريف بأمر من الله عز وجل، ولا يزال الحوار من 50 صلاة إلى 5 في الأداء وفي الأجر 50. ومع ذلك نسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا في أدائها في جماعة المسلمين في بيوت الله، لا حرمه الله وإياكم ذلك. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك، أن نؤديها في جماعة المسلمين في المساجد، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يصلح أحوال المسلمين. هذا بالنسبة لحادثة الإسراء والمعراج. وأتى في بعض الروايات أنه عاد لفراشه فإذا به دافع، عاد لفراشه فإذا بفراشه دافع من الليل.
ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى.
هذا في معراجه إلى حيث ما شاء في العلا، حيث ما عرج به، وأكرمه الله تبارك وتعالى بما شاء، لأنه بلغ منزلة لم يبلغها أحد من الخلق أجمعين، بلغ مقام لم يبلغه أحد، فهذا إكرام من الله له، وهو خير أهل الأرض والسماء. نعم. وأما أهل السماء فخيرهم جبريل. نعم.
ما كذب الفؤاد ما رأى،
كلمه الله سبحانه عز وجل ورأى من آيات ربه العظمى. والله تبارك وتعالى لا يرى إلا في الآخرة، وأما الرؤيا المنامية فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الرؤية فلما سئل قال نور أن أرى، حجابه النور، لو زال الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من تحت إليه. نعم.
فصلى الله عليه وسلم
في الأرض. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم له حق علينا، له مقام، له منزلة، لولا الله ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. هذا قول الصحابة ونحن نقول كما قالوا. فالحمد لله الذي أنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم. فكل ما يفعل الناس في صحائفه، كل ما يفعل الناس من خير في صحائفه، وكل ما حذرهم من شر تركهم الناس في صحائفه صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والله تبارك وتعالى يصلي عليه. نعم.
والحمد الذي أكرمه الله تعالى به رياثة لأمته حق.
هنا بعد أن بين مسألة الإشراء والمعراج انتقل إلى مسألة عقدية أخرى، وهي أن نؤمن بها، وهو حول الله. هذا الحول حول جعله الله عز وجل، الحول والجنة مما أكرم الله به العباد. فالحول قبل دخول الجنة، هذا الحول خلقه الله ويريد به أهل الاتباع والصدق، يريده أهل الاعتقاد الصحيح، لأنه يذاب عنه أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشكالهم، يعني يعرف الأمة قرى المحجلين، فيأتون فيرى فيهم سيم التحجيم، يصفهم بأنهم أمة أصحاب أولى من الأمة. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا لمن غير وبدل. فيذابون عن الحوض، أي يمنعون من الحوض. فدل على أن هناك من يمنع من الحوض، وأن من انحرفوا وغيروا وبدلوا قد يكون عندهم يعني عبادات صحيحة باقية أثرها عرفهم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن زيد بهم عن الحوض للتغيير والتبديل. فمن كانت عنده عبادات صحيحة ووقع في مخالفات صريحة يذاد على الحوض لمخالفاته، وإن كان عنده عبادات صحيحة باقي أثرها إلى يوم القيامة. انتبهوا، فلا بد من تصحيح الاعتقاد والعبادة والمنهج، وأن تكون جميع أمورك وفق الاتباع والسنة. لأن بعض الناس قد يكون في بعض عباداته صحيح، ولكن في بعض اعتقاداته مخالف. فانتبه. فكمال هذا الدين والشرع أنه دين كامل يدخله في السلم كافة، فمع صحة الاعتقاد صحة الاتباع، صحة العبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة. هذا تكامل. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته دعوة كاملة كاملة، لا تأخذ بزاوية وتترك بهم أخرى، إنما كما قال الله: ادخلوا في السلم كافة. نعم. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثة لأمة الحق، أي من الأمور التي نؤمن بها أنه من أمور يوم القيامة، هذا يحدث ذلك اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض وأنه مسيرة شهر، وعليه أكواب بنجوم السماء ترده الأمة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. ولذلك قيل فيه: ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. نعم.
والشفاعة التي دخلها لهم،
وهو الذي قال الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو ذلك. قيل: فهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونسأل الله أن يريدنا وإياكم عليه وأن لا يذودنا بنا عنه وأن يجعلنا ممن ننهن ونشرب وأن لا يؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولعلمائنا ولإخوتنا ولأقاربنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشملنا بعفوك وأوردنا حوضك ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا وخذ بنواصينا حيثما يرضيك واصرفنا عنه حيثما يسخطك يا إله الحق إنك على كل شيء قدير. قال والشفاعة. نعم هنا انتهينا مسألة الإسراء والمعراج مسألة الحوض مسألة الشفاعة. الشفاعة خليها في درس مستقل، إيش رأيكم؟ جيد؟ خلي الشفاعة في درس مستقل للخلاف الذي وقع فيه بعض الناس والانحرافات التي غالب وقوع الناس اليومين فيها في مسألة الشفاعة والقربة والاستغاثة والتوسل، نجعل لها درس مستقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننتقل للكتاب الآخر في الفقه وهو كتاب بلوغ المرام. نعم في بحول أو سنعكم بشيء نسيتم؟ أحسنت. نعم أحوال الاستقبال والاستدبار ممتاز يكمل العافية أحمد أنت ومحمد جزاكم الله خير ممتاز. سيف الدين أحسنت. وين سيف الدين؟ غيره؟ في أحد أرسل شيء بالإيميل؟ يمكن أحد ما شفته أنا ولا بالواتس أحد أرسل شيء؟ طيب ممتاز استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة صفحة 47
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدينا وللحاضرين اجمعين. يقول الحافظ احمد بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام باب الغسل وحكم الجنب.
طيب ترحم عليه المؤلف.
يقول الحافظ احمد بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام
حق العلماء علينا الذين ألفوا الكتب إذا قرأنا مما جمعوا أن ندعو لهم، فهم شيوخنا في هذا، وهذه تسمى الوجادة. هذه تسمى إيش؟ الوجادة. أحيانا قد تكون الإجازة مشافهة وقد تكون إجازة بالوجادة. هذه كتب وجدناها كتبوا فيها نقرأ منها ونستفيد منها، هم جمعوها وهم ألفوها، فمن حقهم علينا نسبة القول لقائلة والدعاء لهم. فنسأل الله يعفو عنا وعنه ذيك العالم. نعم قال باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل من الغسل وهو إسالة الماء، فهو يسيل على محل الذي سال عليه غسله. والغسل أنواع، منه غسل واجب ومنه غسل مستحب ومسنون ومنه غسل للتنظيف ومنه غسل للتبرد. فالغسل الشرعي وفق السنة النبوية، والغسل المجزئ تعميم الجسد بالماء. الغسل الشرعي والغسل المجزئ، الغسل الشرعي وفق السنة سوف نذكره ويأتي وصفه، وصف الغسل الشرعي وما يشترط له، وما يشترط له. والمجزئ الذي يجزئ يرفع الحدث. وهناك غسل التبرد وهناك غسل التنظف، سوف يأتي تفصيلها بعدما نستعرض الأدلة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري.
حديث أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء، أيضا كما حديث عثمان: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء المني، معناه إذا أنزل وجب الغسل. هذا في بداية الإسلام، هذا نسخ، هذا الحديث منسوخ. بأي حديث نسخ؟ ها، من يجيب بأي حديث نسخ هذا الحديث؟ طيب، أحسن. ها، غير
السورة: إنما كان الغسل في أول الإسلام، إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ، حديث أبي بن كعب.
طيب،
وإن لم ينزل.
أحسن، حديث آخر: وإن لم ينزل. طيب، هذا الحديث نسخ بعدة أحاديث، أشهرها: إذا التقى الختانان وجب الغسل. سيأتي إذن هذا الحديث حديث منسوخ، حديث منسوخ. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
يعني فيه بيان حكم هذه المسألة، ولا حياء في الدين، بمعنى أي في شرح أحكامه وبيان تفاصيله، وإلا فإن الحياء من الدين والحياء من الإيمان. ولكن في تفصيل المسائل مثل هذه الأمور مما لا يقال هكذا، إنما يفصل بحسب الحاجة للتفصيل. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، هذا وصف لحال الزوج مع زوجته، وشعبها الأربع هي أطرافها، يديها وقدميها. ثم جهدها، أي إذا كان منهم في ذاك منها وكان بممارسة ذلك الأمر الشرعي فقد وجب الغسل، أي وجب عليه أن يغتسل لأنه جامع. فهنا مسألتين في الجماع: أولا التقاء الختانين، اثنين العلاج الكامل، ثلاثة الإجهاد، أربعة الإنزال. بأي شيء من هذه الأمور وجب الغسل. والبداية مفتاح إلى التقاء الختانان، والتقاء الختانين أي آخر الختان. فالغلام الصغير عندما يختن، أي تقطع الحشفة على رأس حشفة الذكر الجلدة، فتقطع، فإذا قطعت بان رأس الذكر وهو محل الشهوة، فهذا تسمى حشفة، هذه تسمى حشفة. والأنثى البنت الصغيرة إذا ختنت في القطع الزائد من عرف ذلك المكان فقطعة يسيرة، فإذا التقى ذلك بذلك فقد وجب الغسل. فيقال عند الفقهاء: إذا غيب حشفة أصلية في فرج أصلي وجب الغسل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال:
قال في زيادة الرواية: وإن لم ينزل، أي ليس الإنزال شرط في الاغتسال، إنما مجرد ذلك، حتى لو كان ذلك الوقت يسير ولم يكن فيه إجهاد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟
إذن هنا مسألة في حكم وجوب الغسل وهو الاحتلام، فكما أن الرجل يحترم المرأة تحترم، وكما أن الرجل في الاحتلام ينزل المرأة في الاحتلام تنزل، وكما أن الرجل يجد أثر ذلك هي تجد أثر ذلك، وكما أنه سائل المني الثقيل الأبيض ذو الرائحة المعروفة، كذلك الأنثى سائل لزج أصفر. قال لو لم يكن ذلك، يعني لو لم تكن المرأة تنزل، فأين يكون الشبه؟ أين يكون الشبه؟ وهذا حديث معروف، متى تذكر ومتى ينزع، فإذا على ماؤها ماؤه، وإذا سبق ماؤها ماؤه، فيأتي فيها النزع إلى أن تكون المولود أنثى أو ذكر، والشبه إلى الأم أو الشبه إلى الأب، في الحديث المشهور. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه،
لكني أبين في مسألة الاحتلام، الإنسان في الاحتلام له أحوال، أحيانا ينام ويجد أنه قد أنزل، فإذا استيقظ لم يجد في لباسه شيء، هذا ليس عليه فيه شيء، وقد يحتلم ويستيقظ ويتذكر أنه احتلم ويجد في ثيابه أثر الاحتلام، هذا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة، قد ينام ولا يشعر أنه احتلم، ولكنه لما استيقظ وجد أثر في لباسه، فهذا يجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود المني، وكونه لما استيقظ وجد أثر المني في ثيابه وجب عليه الغسل، وهذا مما يستثنى في وجوب الغسل خروج المني دفقا بشهوة. وصف الغسل الواجب في المني أن يكون خرج دفقا بشهوة، لكن النائم الذي استيقظ ووجده لا يذكر لا شهوة ولا دفقا، إنما رأى أثرا، فهذا يجب عليه الغسل، وهو مما يستثنى من وصف دفقا بشهوة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
وش قلت لك؟ وش قلت لك أنا جابر؟ نعم خلاص. الحديث الضعيف قبل تقرأه قل هذا الحديث ضعيف، ثم ابدأ في القراءة على أساس يتنبه الجميع.
تفضل. طيب أعد.
حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
ابن حجر الأسقلاني نفسه قال في التلخيص في إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري، وأيضا أعله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بتعليقه على ابن خزيمة بمصعب، لأن ابن خزيمة صححه، والشيخ ناصر له تعليقات على ابن خزيمة. هذا الحديث ضعيف، وقلنا أن الحديث الضعيف لا تفقه فيه، ففي الصحيح يغني عن الضعيف. نعم. أما مسألة الميت من غسل الميت، فهناك تغسيل الميت، لأن الأغسال واجبة، غسل
الجنابة. والجنابة تشتمل على الجماع والإنزال والالتقاء الختاني والاحتلام، وتشمل أشياء واجد، لكن نشملها بكلمة إيش؟ الجنابة، لأن الجنابة يدخل تحتها تقسيم. فنعطيكم جواب عام وتفصيله سبق أني ذكرتها، لكن من حيث التأصيل هذه مسائل والتفصيل تقدم ولا لا؟ فالجنابة يدخلها عدة تفصيلات، هذا يجب. بعد التفصيل لها الحائض والنفاس، إذا انتهى الحيض وانتهى النفاس وجب الغسل، وجب الغسل على الحائض ووجب الغسل على النفاس. أيضا أتى في مسألة اختلف فيها وهي الدخول في الإسلام، أنه يجب عليه الغسل، وهناك من قال يسن في حقه الاغتسال، ومدار الحديث ثمامة، وما حصل له التصريح البخاري أنه اغتسل، أي بادر هو اغتسل، وأتى برواية أن النبي قال له اغتسل. هذا بالنسبة لما يتعلق بدخول الإسلام، وفي دخول الإسلام أو من ارتد ودخل في الإسلام أو غير ذلك، كل من دخل في الإسلام وجب عليه الغسل، وهناك من أوجب ذلك ورجح الوجوب، وهناك من قال بالسنية، فهي مسألة مختلف فيها. أيضا غسل الجمعة، وأتى فيها حديث صحيح مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي من بلغ سن الحلم، يعني بلغ واجب عليه غسل الجمعة. غسل الجمعة بعض أهل العلم يراه من السنن المؤكدة، لكن ليس هو من الواجبات، وبعضهم يكتفي بالنص أن النبي قال واجب على كل محتلم، فكون النبي قال واجب فيجب عليه، فيجب علينا. وأتى في روايات أخرى فمن فالوضوء، فدل على انتقال الواجب إلى الوضوء، أنه أتى بالوضوء، ومعروف قصة تأخر صلاة عمان في الجمعة، فلما عاتبه عمر فقال كنت أتوضأ، قال والوضوء أيضا يعني لم تغتسل، فدل على أن هذا مما هو مختلف فيه. فاختلف في وجوب غسل داخل الإسلام، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسأل معاذ إلى اليمن، فأول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يقيموا، فإن أطاعوك لذلك لم يقل فقل لهم اغتسلوا، فلو كان واجبا لأمره بأن يأمرهم بهذا الواجب، ولكن قال فإن أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فانتقل إلى ما بعده قبل أن يبين ما قبل، فدل على أن الغسل ليس واجب لمن دخل الإسلام. ثم بينوا أيضا في أقوال أخرى أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فلم يؤمروا جميعا بأن يغتسلوا ثم يدخلوا، ولو كان ذلك فهو محل اشتهام. فنأتي إلى مسألة أن من الأمور المستحبة لمن دخل الإسلام أن يغتسل، كما في حديث ثمامة وغيره. وأيضا مسألة الجمعة ففيها روايات أخرى، ولأهل العلم فيها تفصيل واختلافات تديحات. هذا فيما يتعلق بالأقسام الواجبة. قيل أيضا الميت غسل واجب، ولكن الصحيح أن الغسل الواجب ليس على الميت فقد انتهى عنه التهديف، بل واجب على من تولاه أن يغسله، أن يغسل من؟ أن يغسل الميت. أتى في رواية أخرى أن الغاسل للميت يغتسل، ولكن هذا منسوخ، هذا منسوخ، وإن كان بعض أهل العلم قد اختاره، بعض أهل العلم قد اختاره اختيارات الشيخ ناصر الألباني، واختار وجوب ذلك، واختار وجوب الجمعة، واختار. لكن الذي يظهر أنه عليه الوضوء أنه يتوضأ بعد غسل الميت. نعم. أما بالنسبة للغسل المشنون فهو على من لم يرى دخول الإسلام هذا مشنون، ومن لم يرى بالجمعة هذا مشنون، وكذلك دخول الإحرام، غسل الإحرام للحج أو العمرة هذا ليس من الأمثال الواجبة، من المسنونة، من الأمثال المسنونة يستسلم. وأيضا دخول مكة، وهناك من قال المدينة ولكن ليس بذلك نص، ولكن مكة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك. وأيضا عرفة، لما دخل قبل أن يدخل عرفة اغتسل صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الحجامة وغيرها هذه تفعل على باب الاستشفاء، يعني إذا الإنسان كسل يغتسل يتنشط، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الإغماء، أصابه الإغماء، فقال بعضهم أن الغسل واجب بعد الإغماء، والصحيح أن النبي اغتسل ليتنشط بدليل أن الإغماء كالنوم ولا يجب الغسل بعد كل نوم، وهذا هو الظاهر. أيضا من الأغسال المستحبة دخول مكة، إذا أراد أن يدخل مكة يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأغسال المستحبة. أيضا صلاة العيدين من الأغسال المستحبة، صلاة العيدين وهي ليست واجبة على الصحيح، وإن كان بعضهم يعطيها أحكام الجمعة ويراها كالجمعة ولها أحكام الجمعة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها من الأغسال المستحبة غسل العيدين. هذا بالنسبة لهذه الأغسال. ويشترط حتى يصبح ذلك الغسل الشرعي أن ينوي، أن تكون نيته رفع الحدث، إن كان في الكبير في الجنابة أو في غيرها يرفع به الجنابة، وتعميم الجسد، تعميم الجسد ويستحق الوصف الشرعي للغسل لمن أتى أهله أن يغسل ذاك المكان منه بيده الشمال، ثم يجعلها على التراب أو على الجدار بعد أن يغسل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل قدميه وإن شاء أخرها، ثم يحط الماء على رأسه ثلاثة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه. بالنسبة لغسل الجماح يجوز للمرأة أن لا تقل شعرها وأن تبقي على ضفائرها إلا إذا كان الغسل غسل الحيض، إذا طهرت من الحيض أو من النفاس تحل ضفائرها. وأما ما يكون من غسل الجماع فهو أمر متكرر، ربما باليوم أكثر من مرة تغتسل بسبب ذلك، فرأفة بها وعدم المشقة جاز لها أن تحتو على رأسها ولا تحل ضفائرها. هذا بالنسبة لمن لها ضفائر. هذا يتعلق بحكم الغسل. أما الغسل المجزئ فهو النية، وأن يعم جسده بالماء، ويشترط المضمضة والاستنشاق لأنها عضوين داخليتين لا بد لها من فعل خاص. وربما يغتسل الإنسان في البحر ويخرج منه ولا يأتي بدمه شيء، فلا بد من تخصيص المضمضة والاستنشاق في هذا المسألة. هذا ما يتعلق بالغسل. أما بالنسبة لمن اغتسل فلا يجب عليه أن يتوضأ بعد الاغتسال، بل عده بعض العلم من البدع أن يتوضأ بعد الغسل، لأنه قد عم واشتمل. أما من التقى في حقه واجبين أو غسلين واجبين فجاز أن يدخلها في قصد واحد وهو قد رفع الحدث، وبعضهم قال يخص كل مسلم لوحده كمن أحدى من جامع واغتسل للجمعة فيغتسل بالجماع الجنابة ثم يغتسل للجمعة، ولكن الذي يظهر أنها فيها غسل واحد تدخل فيه هذه النوايا كغيرها من الأعمال الشرعية التي تدخل فيها أشياء بتطابق وصفها بأمر واحد كتحية المسجد وغيرها من الصلاة التي يصليها ويدركها فهي تدخل فيها، وكذلك دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة ففعل ذلك فدخل فيه ذلك، وهذا الذي يظهر الله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة
أما غسل التبرد فهو إذا نوى فيه طهارة أصبح رافعا للحدث، أما إذا تبرد دون أن ينوي بذلك فهو لا يؤثر في طهارته حتى وإن كان محدثا فيبقى على حدثه إذا لم ينوي النية، فلا بد أن ينوي سواء كان غسل التنظف أو غسل التبرد أو غسل الاستشفاء، كان يكون معه حرارة فاغتسل لها، لا بد أن ينوي أمرين: النية تعميم الجسد المضمضة والاستنشاق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أمامة ابن أسالم عندما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة.
يقول هنا بالتعليق البخاري ومسلم وعندهما أن تماما اغتسل، ولكن ليس عندهما الأمر بالغسل إن أمره، قال وأصله متفق عليه، أصل الحديث لكن ما في لفظة أن يغتسل أمره. وإليه.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، أخرجه السبعة.
نعم، يعني كل بالغ محتل، يعني كل بالغ. نعم. وبعضهم يقول هو واجب لمن به رائحة، واجب لمن به رائحة يعني عرق أو جحد، واجب عليه أن يأتي للجمعة وهو نظيف، والواجب عليه لا يتجاوز 7 أيام من دون اغتسال.
وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
وهذا مما ينقل من الوجوب إلى السنية. نعم.
حديث ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه.
طبعا المنع من قراءة القرآن للجنوب ليس هذا الحديث فقط، إنما حديث أخر. نعم.
وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعون.
هذا في مسألة الجماع في أحكام الفراش، إذا أتى أهله وأراد أن يأتيهم مرة أخرى يجعل الفاصل وضوء أنشط له. نعم.
وفي رواية فيها ضعف. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، من غير أن يمس ماء فهو معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ.
الإنسان إذا أتى أهله حالة بعد الجهاد يصيبه فتر، فإن نشر وتوضأ ثم عاد نام ثم اغتسل، أو أنه بعد حاجته قام فاغتسل، أو أنه نام من الكسل، أكملها أن يقوم فيغتسل، ويتبعها وضوء فنام ثم اغتسل. وأما إذا نام من كسل دون أن يتوضأ ولا يغتسل فإن الملائكة لا تأتي الجنوب حتى يغتسل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله.
هذا وصف الغسل بعد الجماع. نعم.
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ.
واليوم تستخدم الشطافات الماء هذا بالدفع فيضغط فيأتي ذاك المكان دون استخدام اليمين بغرف الماء إنما مباشرة يذهب. نعم. قال فيغسل فرجه
ثم يتوضأ.
يغسله بأي يد؟ بالشمال. نعم. فإذا غسل يده بالشمال علق فيها باقي ماء وماء أهله فضربه بالتراب وأتي في رواية بالجدار، وهذه سنة مهجورة. نعم.
ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر.
في أصول الشعر صاحبه الجمة الذي له شعر كثير أو المرأة. نعم.
ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات
أي من ماء. واليوم غالب الناس تحت هذه الصناديق أو الدش أو ما يسمى بالهوز أو هكذا. نعم.
ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده
يعني يسلته سلسا. وليس هذا فيه عدم استخدام المنديل أو ما يسمى بالمنشفة أو الفوطة، لا، إنما فعل هذا وفعل ذاك أحيانا، فيجوز الإنسان استخدامه وتنشيف الماء خاصة في الشتاء وغيره. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعري أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة
يعني ظاهر أجعله ظاهر. نعم.
وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
فصل في ذلك أهل العلم أن يكون في الجنابة ليس في غسل الحيض، أما غسل الحيض تفل ذلك وتفتح لأن غسل في الشهر مرة، أما غسل الجنابة قد يكون أكثر من مرة في اليوم الواحد وليس فقط في الشهر مرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت
هذا حديث ضعيف. نعم.
وعنها قالت
كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه.
نعم.
زاد ابن حبان وتلتقي.
هذا فيه بيان رد على من يقول أن الرجل لا يتوضأ بباقي وضوء المرأة أو لا يغتسل بفضلة ماء المرأة. والصحيح أنه جائز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها تختلف أيديهم على الإناء الواحد، وأتى في رواية وتلتقي وهم يغتسلون من إناء واحد. بل أتى في بعض الروايات أقول له دعني. وهذه من الأمور الخاصة الزوجية التي لو لم تخبرنا بها عائشة لم علمنا بها، وهي الصادقة بنت الصديق المصدقة المزكاة من الله في القرآن الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله شانئها ومن قلاها. تصف حالة خاصة للزوجة مع زوجها أثناء الاغتسال، وهذا مما يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لأهله وتبادله معهم حتى في الأشياء الخاصة التي ربما تصيب بعض الناس شيء من الأنفة. وهذا فيه جواز الاغتسال في مكان واحد الرجل وأهله، وأن يغتسلون من ذلك، وفيه من أثر المحبة والتودد والقرب. وهذه من الحياة الزوجية التي يقرب بها الزوج مع زوجته، وإن كانت تسمى بالعبارات العصرية الرومانسية. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنف البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه رواه مجهول.
هذا يكفينا بالنسبة لأحكام الغسل، وبعدها التيمم وأحكام التيمم، وأيضا الدرس القادم إن شاء الله. هذا الأخ سيف ذكر في بحثه موضوع البحث ذكر أحوال استغفار واستدراء وإقراء الحاجة، الحديثان المشهوران في هذا البحث حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر لا تستقبلوا القبلة، وقيت الأول منع الاستغفار واستدراء في الفضاء، جواز الاستغفار واستدراء، جواز الاستغفار في الاتيان دون استغفار، منع الاستغفار. ما ذكرت المصادر، وين سيف؟ حاول تذكر المصادر. بارك الله. جاءت السنة المطهرة بيان بارك الأداب العلية والصفات الجميلة. هذا محمد محمود أبو أحمد، ها؟ بارك الله فيك. هذه صورة، ها؟ أي طيب، يعني أحرص على أني ما أخذ الأصول، أنا تكومت عندي أصول كثيرة لبعض طلبة العلم. فهذا أيضا مصور من هو؟ أحمد محمد عبد الله. بارك الله فيك يا أحمد ومحمد، أشكركم على جهودكم في البحوث، وأحث أيضا طلبة العلم الآخرين بالاهتمام، فهذه البحوث لكم وليست لي، أنتم تجمعونها وأنتم تكتبونها وأنتم تراجعونها، تدربك على الرجوع لكتب أهل العلم المصادر، وتعطيك تجربة وأنت تعرضها وتناقش فيها وتصحح من كذا، فتعينك تعطيك دربة في تعلم العلم وفي فهمه وفي فهم أصوله. يقول ذكرتم بارك الله فيكم مسألة أن المرأة واختص لها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، فهل يقاس عليه من كان له شعر طويل أنه لا يلزم بلوغ الماء جميع شعره؟ الذي أعرف أنها في المرأة وضفائرها، أن هذه الرواية أتت في المرأة وضفائرها، فهذه أحكام في المرأة. نعم. قلتم سلمكم الله أن الملائكة لا تأتي الجنوب، فما معنى ذلك وما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تغلق حتى يغتسل. من يبحث؟ من يبحث الحديث؟ من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ إذن عندك البحث هذا، عندك تجد جوابك، وأنت بعد الحد جميل. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.